السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. فالله عز وجل أن يجعل هذا العام الهجري عاما سعيدا علينا جميعا، وأن يردنا فيه إلى دينه، وأن يجعلنا فيه من الطائعين. أسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم. اللهم أمين يا رب العالمين. في هذه الفقرة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الهجرة، هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي ومعكم أستاذنا الدكتور أحمد فريد. أهلا ومرحبا أستاذنا، نورنا.
الله يبارك فيك أستاذ أحمد،
ربنا ينفع بحضرتك. ومعي ومعكم أيضا الشيخ محمد القاضي. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا أستاذ أحمد،
نور حضرتك.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، الحديث عن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها دروس وعبر، لابد أن نتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم التضحية والبذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن بداية، هل الرسول صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ أحمد فريد، هو الذي أرخ بهذا التأريخ الهجري، أن يجعل بداية العام الهجري حدث الهجرة، أم من؟
بداية أنا أرحب مرة ثانية بأخي الأستاذ أحمد نصر وأخي الحبيب الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين لهذه الشاشة المباركة. والكلام عن الهجرة، طبعا احنا بنقف مع أحداث السيرة، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والفوائد الإيمانية والآثار. وحدث الهجرة حدث يعني خطير، يعني هو اللي اختار التاريخ، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اراد ان يؤرخ للاسلام. وامة الاسلام امة متميزة، يعني لا ينبغي ان تكون منقادة لغيرها او تابعة لغيرها. فكان موجود التاريخ الميلادي اللي هو ميلاد المسيح عليه السلام، ولكن اراد عمر من باب تميز الامة ان يختار لها حدث من احداث السيرة يبدأ به تاريخ الاسلام، او يؤرخ به التاريخ الاسلامي. ما اختارش ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختار البعثة، ولا اختار مثلا غزوة بدر الكبرى، ولا اختار فتح مكة، معناها احداث عظيمة، يعني كلها احداث ضخمة وعظيمة ولها اثر واضح في الاسلام، ولكن اختار الهجرة. ليه؟ لان بالهجرة تكونت الدولة الاسلامية في المدينة المنورة. لان كأن عمر بن الخطاب يقول لنا ان بداية الاسلام بداية الدولة الاسلامية، لان الصحابة كانوا في مكة مستضعفين، يعذبون ويقهرون، وقيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، قل للذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله. ولكن بالهجرة تأسست الدولة الاسلامية في المدينة المنورة. فنرجع بذلك الى اهمية الشريعة، وان الاسلام لا يرضى يعني ان يكون مستضعفا في بلاده، او ان الاسلام مش هو بس الصلاه والصيام. لان بعض الناس يفتكر ان ما دام انت بتصلي وبتصوم خلاص انتهى، لو رفضت شرع ربنا.
لذلك بعض الناس يقولون ان الشريعه مطبقه بدليل احنا بنصلي وبنصوم وبنحج، يعني
فهو الكلام ده قاصر. يعني حتى عمرو حمزه، وما كان بيقول للاستاذ صبحي صالح تقريبا في المناظره اللي كانت بينهم، بيقول له انا لسه مصلي وجاي. فاحنا بنقول ان الصلاه يعني العبادات مش هي كل الشرع، يعني هو بيفتكر ان هو دام بيصلي يبقى ممكن ينكر وجوب التحاكم للشرع، او يجيز التحاكم للاحكام الوضعيه، او يعتقد ان الشريعه لا تصلح لحكم البلاد والعباد، وان بذلك يسلم اسلامه. نقول لا، الاسلام عقيده وشريعه، الاسلام عقائد واخلاق ومعاملات وعبادات،
وانقياد لله عز وجل،
وانقياد استسلام لله عز وجل.
نعم.
فما هوش يعني كما قال القائل، دع ما لله لا ما لقيصر لقيصر. وان الله عز وجل يعني له عندنا ان احنا نصلي ونصوم ونزكي، ولكن لما تشوف ايات الحكم في القران، يعني ربنا عز وجل في سوره المائده لما قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وبعد كده قال فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. الايه اللي بعدها تاني وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالتركيز على الحكم وآيات كثيرة ومتتابعة بتذكرني بآيات سورة البقرة في التوجه إلى القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر. بعد ذلك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعدها تاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر،
تكرار
التكرار نعم.
يعني هو أمر واحد كافي، ولكن عشان أمر القبلة أمر مهم أن الناس تحولت قبلة المسلمين بدل بيت المقدس صارت الكعبة، فأيضا أمر الحكم أمر مهم، وذلك الآيات تركز عليه
كل التوكيد
توكيد
لهذا الأمر الهام
التحاكم إلى شرع الله، وإن المسلمين يجب أن يحكمهم شرع الله عز وجل، وإن الإسلام مش مجرد صلاة وصيامه، لا ده الإسلام يحكم كل صغيرة وكبيرة يعني في حياة المسلمين. فكان بالهجرة بداية الدولة الإسلامية وتكوين الدولة الإسلامية للمدينة المنورة، فذلك اختار عمر بن الخطاب الهجرة يعني بداية التاريخ الإيه الإسلام، أنه بداية الدولة الإسلامية
بداية التمكين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتمكين لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فدي تعتبر أو هي كانت البداية للدولة الإسلامية.
وذلك اختارها عمر بن الخطاب حادث الهجرة كبداية التاريخ الإسلامي، ما اختارش غزوة بدر ولا الفتح مكة ولا اختار
يعني ولا بلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا البعثة، وإنما اختار هجرته صلى الله عليه وسلم.
اختيار موفق يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وأرضاه. طبعا هذا الكلام اللي حضرتك ذكرته فضيلة الدكتور أحمد فريد كلام مهم وخطير، أن نلقي الضوء، نأخذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونلقي الضوء على حياتنا التي نعيشها. لا حياة لنا بدون شريعة، لا حياة لنا بدون إسلام، بدون انقياد لله سبحانه وتعالى.
الإسلام لا يرضى أن يحكم في بلادي غير الإسلام. مش إحنا مش بدنا بنصلي ونصوم خلاص، مش مشكلة القانون الفرنسي ولا اليوناني ولا الأمريكي يحكمنا، لا، لازم أن نحكم بشرع الله عز وجل.
نعم، ونحن نرضى بشريعة الرحمن ونطالب بتطبيق الشريعة، ونطالب بأن يكون القرآن والسنة النبوية المشرفة هي دستورنا. فضيلة الشيخ محمد، نفس الموضوع يعني حول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقف على الدروس المستفادة من هجرته صلى الله عليه وسلم. كيف نستفيد من هجرته صلى الله عليه وسلم في أيامنا التي نعيشها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ابتداء احنا ما نذكره الآن يصب في باب التعلم والفهم وإدراك المعاني الشريفة من وراء السيرة النبوية، وخصوصا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصب في جانب الاحتفال. لا نحتفل بمثل هذه الأيام،
هو لا يجوز الاحتفال.
أيوة نعم. احنا احتفال شرعا، نحن لا نحتفل إلا بالأعياد التي أمرنا الشرع أو جود لنا شرعا نحتفل
الفطر والأضحى،
وبالتالي نحن لا نشابه أحدا في الاحتفال برأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. فنريد أن نركز.
البعض يقول عندما تذكرون في هذا الوقت كأنكم تريدون الاحتفال، ماذا نقول له؟
لا، هذا ليس صحيحا، وإلا فنحن نتعلم ونستفيد ونركز على المعاني الإيمانية والمعاني العقدية والفكرية التي تخص هذا الجانب من السيرة، وجانب مشرق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنا حبيت أصدر كلامي إن إحنا لسنا نحتفل، وإنما نبين ونوضح ونغتنم الأوقات في طاعة الله.
نقف مع الحدث،
نقف مع الحدث والعبرة نستخرج منه العبرة والفائدة. هذا أمر. الأمر الثاني، الفوائد كثيرة جدا في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل أول ما يطالعك عندما تتأمل في كتب السيرة وتتأمل في أحوال الهجرة، حتجد مدى حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الهجرة على الأخذ بالأسباب، على الأخذ بالأسباب المادية. الأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الأخذ بالأسباب المادية التي تتيح له أن يهاجر صلوات الله وسلامه من مكة إلى المدينة، يوري على القوم. كان يخفي وقت الهجرة صلى الله عليه وسلم، خالف في الطريق، كمن في الغار، فعل أشياء كثيرة، أخذ هاديا خريتا يقوده حتى وإن كان مشركا لكنه أمينا، أخذه معه ليدله على الطريق. ده معنى مهم جدا، ده معنى مهم جدا، لأن هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون التوكل على الله عز وجل.
الأسباب من حسن التوكل على الله.
نعم، لأن التوكل على الله لا يعني أن نترك الأسباب، وإنما التوكل على الله هو حسن الأخذ بالأسباب ثم الاعتماد على الله عز وجل في جلب النتائج. أنت لا تعتقد في السبب، السبب سبب مخلوق تأخذ به، أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب. فذلك ترك الأسباب قدح في التشريع في الأوامر الشرعية التي أمر الله الناس أن يلتزموا بها. خذ أمرك أن تأخذ بالسبب، أن تبذل جهدا
به، ولكنك لا تعتقد
تذاكر حتى طبعا. تنجح، لكن النجاح بيد الله.
صحيح.
التوفيق في لحظة الامتحان بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت مطالب بالأخذ بالسبب. عاوز تنجح اقتصادك يبقى لابد أن تكون عندك رؤية واضحة، ولكن تأخذ بالأسباب.
ما تعلقش قلبك،
لكن ما تعلقش قلبك
بالسبب. تذهب إلى الطبيب عفانا الله إياكم، ولكن أنت تعلم أنه سبب في الشفاء، ولكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى.
ولذلك هذا المعنى لما تتأمل في السير في رحلة الهجرة هتجد بفضل الله توكل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات.
لا.
في اللحظات بقى التي استدبرت فيها الأسباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وتمكن، وكان المشركون فوق رأسه صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في الغار، قال ما بالك باثنين الله ثالثهما. هنا تظهر معي التوكل في القلب بقى. اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وفي دفع المضر، ودي نقطة في منتهى الأهمية.
إلا تنصره فقد نصره الله.
أيوة نعم. نعم. أنا أن هو قلبه معلق بمين؟ برب السبب. نفس ما حدث مع موسى عليه السلام.
كلا.
قال كلا.
إن معي رب.
آه سيهدين. قالوا إنا لمدركون، أسباب المدية تقول كده.
البحر أمامهم والعدو
من خلفهم. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فالمعنى بفضل الله موجود في القلب وواقر في القلب، وده اللي يهمنا جدا في هذه المرحلة، إن نتعلم يعني توكل. ما تقوليش عشان انت راجل يعني ملتزم ولا راجل طيب ولا راجل صالح فقط هتتهيأ لك النتائج. خد بالك ابدا مش ممكن. هذا الطريق لابد ان تسلكه وان تؤدي. اذا كنت في نتكلم على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء الذين يدعون الى الله جل ويهدون الناس الى طريق الله، او نتكلم حتى على السياسه، او نتكلم على الاقتصاد، لابد ان نسير سيرا منتظما ناخذ فيه بالاسباب ثم نتوكل على رب الأسباب، فنجد بفضل الله التوفيق والنتائج من عند الله عز وجل.
درس عظيم فضل الشيخ محمد القاضي، أن نتعلم كيف نأخذ بالأسباب، وهذا من حسن التوكل على الله عز وجل.
نعم.
هكذا يأمرنا ديننا، وهكذا نتعلم من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ففضل الشيخ الدكتور أحمد فريد ربنا يحفظك، يعني نتحدث أيضا عن فائدة أخرى، درس آخر من دروس الهجرة النبوية الشريفة.
هو زيادة برضو الكلام الشيخ محمد خاضي، فأنا عايز أدي مثال كده يظهر به الأمر، يعني زي الواحد يأخذ بالسبب ما يعلقش قلبه بالسبب. يعني هل يجوز أن الواحد مثلا يجيب مثلا بذر غير سوي، مثلا مسوس مثلا، أو أرض سبخة، أو يسيب الأرض ما يخرجهاش ولا يرويها، ولا
أو الطالب الذي لا يذاكر ويتمنى أن من الأول
يطلع الأول، أو عايز يكون مثلا من أهل العلم وهو لا يطلب العلم ولا يجلس العلماء ولا ينظر في كتب أهل العلم. فالأخذ بالأسباب شيء، والتوكل على رب الأرباب شيء آخر. فالله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال إيه وما النصر إلا من عند الله. في الأسباب خذ بالأسباب، يعني اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. فده أمر مهم جدا، أن الواحد يأخذ بالأسباب، لأن جرت سنة الله عز وجل بذلك. وده هيقودنا السؤال، أن ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجرش زي ما هاجر عمر بن الخطاب؟ يعني
وسيدنا عمر أعلنها صريحة وهدد كمان وهو بيهاجر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وارى القوم كما ذكر الدكتور الشيخ محمد، وكان في أمور أخرى تختلف. لماذا؟
هو طبعا عمر الخطاب قال من أراد أن تتكله أمه ويتيتم ولا
لا يجي ورايا،
فليبقى خلف هذا الوادي، يجي ورايا عشان أوريه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية القصة، قصة الهجرة، لما راح لأبو بكر في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة شدة الحر، في وقت كان متقنع، يعني لافف حاجة على وشه كده ممكن باينة بس يعني وكده، فذهب لأبو بكر في نحر الظهيرة وقال له أخرج من عندك، عايز برضو الامر يبقى في السر، يعني مش عايز ناس لا تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر. فقال انما هم ابناؤك، او كانت يعني اسماء، ويمكن عائشه كانت صغيره رضي الله عنهما. فقال له اني قد اذن لي في الهجره. فقال الصحابه يعني الصحبه يا رسول الله، قال نعم. فقال انا اعد ابو بكر الصديق يعني ناقتين جمالين يعني للسفر، فتشوف تخطيط الهجره يعني أخذ منها أنه خد ابن أريقة اللي هو الخريج اللي هو اليهودي ولكن كان مؤتمن عشان يدل على الطرق الفرعية مش الطريق الايه الدائري ولا الطريق الصحراوي المعروف لا الطرق يعني ما كنش مألوفة يعني عشان قريش ما تهتديش لها
السير عكس الاتجاه كمان
ونزل تحت بيقولوا غار يعني ثور تحت يعني المدينة فوق مكة يعني مكة كده والمدينة فوقها فنزل تحت يعني بحيث ان ايه هو قاصد فوق ولكن نزل في غار ثور اسفل مكة
عكس اتجاه المدينة يعني
عكس الاتجاه
وقعد ثلاث ايام وكان عمرو بن فهيرة كان مولى ابي بكر كان كان بيروح له عبد الرحمن بن ابي بكر او عبد الله بن ابي بكر وبيقول له اخبار مكة واسماء بنت ابي بكر بتودي لهم الايه الاكل وكده الطعام في سفرة ذات النطاقين كانت بتشقت يعني مرطها يعني تحمل فيه الطعام وكان عمرو بن فهيرة بيزيل اثار الايه الاقدام الغنم بتاعته ايه ان العرب
نوع من انواع التضليل للمشركين
تعميه لهم حتى لا يصلوا الى المكان الغار فخد بكل الاسباب وزي ما قال الشيخ محمد لما انكشف شيء من الخطه او ان هم وقفوا على الغار وكانوا في بعض
طب هم لما وقفوا على الغار بعض الناس يقولون الحمامه والعنكبوت وكده الروايات دي روايات ضعيفه
يعني من حيث السند ضعيفه ان جاي العنكبوت عمل يعني مش ثابته من حيث السند يعني ولكن اللي قد يكون موافق للقران يعني ان ابو بكر الصديق قال لو نظر احدهم تحت قدميه لاصر يعني من حيث الاسباب ممكن برضه يشوفونا مع كل هذه الاحتياطات
ما بالك باثنين
فهنا التوكل بقى قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما ودي معية التأييد والنصرة إنني معكما أسمع وأرى يعني الله عز وجل مع كل العباد بسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ولكن إن الله والذين اتقوا والذين هم محسنون فمع الأنبياء ومع الأولياء ومع العلماء بتوفيقه وتسديده وقبول دعائه فنرجع للسؤال تاني طب ليه ما هاجرش زي ما هاجر عمر هل عمر أجرأ منه نقول ان عمر او اي واحد يعني اخر من الامه غير النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فردي يعني ما هوش تشريع يعني فلو النبي صلى الله عليه وسلم عامل زي عمر هيظن الصحابه ان كل واحد لازم يعمل كده
يلزمهم ذلك
يلزمهم ان هو يجاهر الناس فيهم الضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد بايه باضعف الناس يعني ما فمش كل واحد عنده قوه عمر مش كل واحد هيقول اللي عايز يعني امه تثكله ولا ابنه يصير يتيما يبقى خلفي فلأنه صاحب شرع بيشرع للناس يعني كل أقوالي وأفعالي وأحوالي تشريع ولكن عمر رضي الله عنه مش صاحب الشريعة فهو يتصرف تصرف فرديا
نعم عظيم المعنى جميل والرسول صلى الله عليه وسلم هو مشرع صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنتعلم منه صلى الله عليه وسلم الحكمة والأخذ بالأسباب صلوات ربي وسلامه عليه عظيم ان كان لكل واحد من الصحابه فضل الشيخ محمد دور يعني ممن ساهموا في الهجره السيده اسماء بالطعام عمر بن فهيره
بالغنم يعني
بالغنم ويعني وحد يجيب معلومات وحد الادوار دي كل ميسر لما خلق له
صحيح
كيف نستفيد من هذا الدرس في حياتنا كنوع من انواع تطبيق العمل
هو يعني الحمد لله هذا الامر في الحقيقه ده يعني درس كبير جدا جدا لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ادارته حتى يعني يدير عمل يكلف اشخاص وانت تحتاج الى هذا المفهوم في هذه الاوقات احنا لا يمكن ابدا ان تنهض الامه بجهود افراد لابد ان يكون بين اهل الصلاح عمل جماعي يتعاونون فيه على طاعه الله تبارك وتعالى حتى الدعاء الى الله لابد ان يتعاونوا فيما بينهم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لابد أن يتعاونوا على طاعة على إقامة فروض الكفايات تلزم الأمة من تعلم العلم وتعليمه للناس وإقامة الجمع والأعياد وغير ذلك مما يعني يلزم الأمة أن تؤديه في فروض كبيرة جدا لا يستطيع الفرد أن يقوم بها يعني مثلا أخذ الزكاة من الأغنياء ورده على الفقراء كيف يقوم بها الواحد أو الوحدان لابد ان تتعاون الامه كل واحد له دور وكل واحد له دور مؤثر لازم تعرف كده كويس انك ليك دور مهم أنت تشارك في بناء الأمة يعني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه. هو الرجل يعني إن كان في المقدمة كان في المقدمة، كان في الساقة كان في الساقة. القضية مش إنه هو فين في هذا دوره إيه، مش أنا بقى الرئيس يعني، مش أنا مقدم يعني، يعني كده مش هبقى أمارس دور. لا، ده ممكن يكون دور بسيط جدا ولكن مهم جدا. يعني عم فريدة في دوره في إنه هو يعمي على المشركين بالغنم،
ده دور خطير وكبير
في منتهى الأهمية. وفي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقرب، يعني الإنسان لما يكون مخلص لله سبحانه وتعالى يبتغي وجه الله. عشان كده أنا طوبى لعبد آخذ بعني فرسي فين في سبيل الله. وهو وصفه حتى وصف أشعث الرأس مغبر القدمين، يعني في معايير الدنيوية بعيد عن الإيه، عن الوجاهة وغير ذلك. فده درس مهم جدا. أضف إلى كده، انت لما تتأمل في أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هتجد فيهم حاجة والله.
دور علي بن أبي طالب لما مات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم،
جزاك الله خيرا يا شيخ.
أنا
حاول أحرك
في ذهني والله.
ودور أبو بكر الصديق، أنا بس عايز أقف إنه بيحب قوي الرجل ده، حاجة عظيمة جدا، شرف والله إن واحد يتأسى، شرف إن تتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن صحابة رسول أجمعين. تظهر معاني المحبة والمودة والتضحية والبذل. رجل ترك طبعا، أولا لما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخنا الشيخ أحمد لما أخبره أنه يصبر لعل يكون له رفيق، يجعل له رفيق وصحبة في الإيه في الطريق، فصبر وهيئ الراحلة. وبعدين لما جاء الأمر مباشرة خرج معه، وفي بعض الروايات أنه لم يترك شيئا. ورضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر وعائشة، وقصة إيه أبوه حتى بقحافة كان رجلا ضريرا فدخل عليها فقال لها: ما ترك لكم أراه أنه فجعكم في نفسه وإيه وفي ماله، إذا لم يترك لكم مالا يعني. فقالت: لا، وإنما وضعت، كان رجلا ضريرا فوضعت يده على شيء من الإيه من الحجارة وقال لقد ترك مالا يعني. فهو أبو بكر الصديق ترك المال، أطمئن أبو قحافة وهدأت من روع الشيخ يعني وحفظت أبيه. الغرض المقصود أن هو ترك ماله وولده وأهله وخرج ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، قمة الحب قمة الحب وتضحية الله. هو يسير عن يمينه
نفسه وعن شماله فداء نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، نفسه فداء نفس النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال: إن أهلك أنا فأنا واحد من الأمة، أنا واحد من الناس، إنما أن تهلك أنت تهلك الدعوة. فكان حبه عظيم، والحب ده تلاقيه بقى أفعال، وتلاقيه حتى من ضمن الأمور المروية أنه لما عطش النبي صلى الله عليه وسلم يعني فمر على امرأة وأخذ منها يعني شيء من اللبن، قال أبو بكر الصديق: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب حتى ارتويت.
يعني الرسول هو الذي يشرب،
خد بالك،
ثم شرب ولم يقل ثم شربت، لا، لا، انما ثم شرب
ثم شرب،
فهو الذي شعر بالارتواء. يعني لما الرسول ارتوى هو ارتوى
صلى
الله عليه وسلم. نعم،
بمحبة حقيقية في القلوب عميقة جدا في النفس،
حب صادق،
حب صادق، ولذلك تظهر في السلوك. وخير أنه كان تأثر بشيء من اللدغة من العقرب في داخل
بعض الروايات
أنه هو داخل الغار يعني رضي الله عنه.
لا، ولو موقف تاني تالت أنه هو لما يعني هو كانوا بيقولوا أبو بكر يعني شيخ يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. يعني كان أبو بكر الصديق كان تاجر رايح جاي بقى فعارفينه يعني. وكان أبو بكر لأن العيلة بتاعتهم شعرهم بيشيب على طول زي ود، كان شعره كأنه فهم، فكانوا فاكرين أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فلحد ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ظلل عليه فعرفوا بقى أن
عرفوا أنه النبي
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو اللي بيظلل عليه في ساعتها عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
المعاني دي واضحة جدا في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وده دور برضو بارز لأن تبرز أنت المعنى ده. إذا كنت بتحب النبي محبة حقيقية، كنت تحب النبي، فلا بد أن يظهر ذلك في سلوكك، في طاعتك لأمره، في التزامك بهديه، في تعظيمك لسنته
صلى الله عليه وسلم.
لازم يظهر المسألة مش مجرد دعاوي،
مش كلام، مش أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخالفه في أقواله وفي أفعاله وهديه ونسأل الله العفو والعافية يعني. وننكر سنته نسأل الله العفو، أو ينكر البعض سنته نسأل الله السلامة.
جرأة في هذا الزمان من الناس من عنده جرأة أنه يقتنع على السنة ويكذب الصحيح منها، بل الثابت، بل ما تلقته الأمة بالقبول.
الفيلم المسيء ده مش كان واحد أبو حمالات ده ولا عرفش مين بيقول هو نبي تسلم مصري عشان دكتور،
ده ما كانش هو، ده كان واحد تاني
بالاستفارة عشان تدافع،
ما كانش أبو حمالات، لا كان واحد تاني. كان الأستاذ عادل حمودة كان بيقول إن الرسول مش النبي مش مصري عشان السفير المصري في الخارج يعني يتعامل مع الموقف،
ما فيش حب
يعني فكر يعني المسألة بالجنسية
كانوا بيتكلم على جنسيته.
نعم صحيح. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا جميعا وأن يعلمنا وإياه. نعم، درس خطير جدا الوقوف خاصة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يعني يسب من الشيعة ليلة نهار. بقيت في قنوات امبارح فضيلة الشيخ أحمد يعني رجل كبير كان يسيرني في الطريق فقال لي هو بيألف في القنوات كده، سمع رجل يعني مش رجلا، سمع أحد الشيعة يسب سيدنا
أقدام الشيعة
يسب سيدنا أبا بكر في برنامج مالي يعني يتقرب بسبه والعياذ بالله، فشيء بشع جدا وجميل فضيلة الشيخ محمد القاضي يذكره لنا بهذه
الهجرة فيها. قالوا عاتب الله أهل الأرض كلهم إلا أبا بكر.
نعم.
فقال نعم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثانية اثنين. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. يقولوا من أنكر صحبة
وموجودة في القرآن
إن هو من الصحابة فهو كافر بالقرآن، يعني
مكذب بالقرآن
يعني
على من تعود
صاحبه
فهو تعود على سيدنا أبو بكر.
ما تقولش بقى إن هو لا ده مرتد، لا ده كما يظن.
حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا ناخد فاصل وبعد الفاصل سينضم إلينا فضيلة الشيخ نشأة أحمد إن شاء الله. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
المختار نبينا أشعلت شوق أمانينا، هجرة المختار نبينا أشعلت شوق أمانينا، للهجرة حبا يبقينا نورا وضياء ويقينا، هجرة المختار هجرة المختار نبينا، هجرة الهادي الأمين منهج عبر السنين، هجرة الهادي الأمين منهج عبر السنين، للبرايا الحائرين ولكل العالمين. هجرة المختار نبينا أشعلت شوق أمانينا، للهجرة حبا يبقينا نورا وضياء ويقينا، هجرة المختار هجرة المختار نبينا. يا رسول العالمين يا إمام المرسلين، يا رسول العالمين الحق المبين بالحق ويقين. هجرة المختار نبينا أشعلت شوق أمانينا، للهجرة حبا يبقينا نورا وضياء ويقينا، هجرة المختار هجرة المختار نبينا، هجرة المختار نبينا، هجرة المختار نبينا أشعلت شوق أمانينا، هجرة المختار نبينا أشعلت شوق أمانينا، للهجرة حبا يبقينا نورا وضياء ويقينا، هجرة المختار هجرة المختار نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وانضم إلينا فضيلة الشيخ نشأة أحمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ، منور من أحفظك، وأحيي فضيلة الشيخ أحمد فريد مرة أخرى، فضيلة الشيخ محمد القاضي مجددا أهلا ومرحبا بكم منورنا.
الله يكرمك.
وطبعا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروسه مستفادة. فيعني أسأل الله عز وجل قبول. فضيل الشيخ نشأة ربنا يحفظك ويحفظ جميع مشايخنا وعلمائنا. اللهم أعلمائنا اللهم أمين يا رب العالمين. هناك آيات نزلت في الهجرة، آيات قرآنية نريد أن نقف عندها ونكون يعني نلقي الضوء كمان على هذه الآيات وعلاقتها بالهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى. نقول بالله التوفيق، نزلت في الهجرة ثلاث آيات، منها ما كان قبل عند الهجرة ومنها ما جاء بعد الهجرة بسنين. فكان من أوائل ما نزل في ذلك قول الله عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكذلك نزل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونزلت بعد الهجرة بتسع سنوات الآية الصريحة في الهجرة التي وصفت حادث الهجرة من قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله.
بعد تسع سنوات.
بعد تسع سنوات. وسنذكر لماذا نزلت بعد هذه المدة ولماذا سيقت في سورة التوبة خاصة دونا عن سائر سورة القرآن. فالحقيقة ربط السيرة بالوحي هو أعظم الدروس، وهذا يعني في منتهى الخطورة، لأن الله عز وجل حكى السيرة لكنه لم يحكها كحكايات الناس لها، إنما حكاها من باب الدروس والعبر، بل حكاها لاستخراج أفضل ما فيها. فالآية الأولى التي نزلت، نزلت لتعلم النبي والأمة بأسرها أن مسألة العداوة للدين وأهله مسألة قائمة على مر التاريخ كله لا تنقطع.
العداوة
للدين وأهله،
للدين كله ولأهله. نعم.
قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور.
وارخب نوفا لو قال ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك.
نعم. سنة
يعني
نعم.
هم
هذه
الرسول ما كان يعلم أنه الرسول.
هذه كانت في أول لحظة. يعني أول ما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته السيدة خديجة اللي ابن عمها ورقة بن نوفل، فحدثه عما رأى، قال: إنه الوحي جبريل، وإنه الناموس جبريل. ثم قال: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك.
جذعا يعني شابا، يعني
شابا جلدا
يستطيع أن يدافع
عنه. نعم. إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم صلى الله عليه وسلم. تعجب. قومي وأهلي وعشيرتي هم
سيخرجون
أو مخرجه. قال ورقة: ما بعث أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. فهذه من سنن الله عداوة أهل الباطل لأهل الحق.
المسألة مش جديدة،
ليست جديدة ولن تكون جديدة.
نعم.
فنقول هذا حتى يطمئن دعاة الحق وحملته أن العداوات لن تتوقف، وأن الذي يحمل كبر هذه العداوات أصحاب الألسن المنطلقة، رجال الإعلام في مر على مر العصور.
إلا من رحم الله.
فعلى مر أقول على مر العصور.
تمام.
فالذين تكفلوا بالهجوم على الحق كانوا أصحاب الكلمات، سواء شعراء سواء متحدثين. سواء
تختلف الصور. من كان زمان في قنوات فضائية وما فيش تلفاز ولا لا كان في وسائل، لكن
كان يحمل كبر الإعلام في مكة وكبر تشويه صورة الإسلام والحرب الضروس على النبي.
أصحاب الكلمات،
أصحاب الكلمات على رأسهم أبو جهل.
أبو
جهل. ولكثرة كلامه وهجومه وتفنيده لأقوال المسلمين لقبوه أبو الحكم. فكم من أبي جهل فينا في كل عصر لقبناه أبو الحكم.
أبو الحكم بالنسبة لنا، بالنسبة لنا احنا أبو جهل يعني. وفي في في العصر
احنا بقول كم
هم أبو جهل فينا
وقربناه أبو الحكم،
عندنا أبو جهل.
فالشاهد إن تولى كبر الإعلام أبو جهل أبو الحكم، وتولى كبر الإعلام أبو لهب وزوجته حملة الحطب، وأيضا كان فينا من أبي لهب وزوجته حملة الحطب أم جميل. في كل العصور ستجد أمثال هؤلاء ممن يحاول تشويه صورة الحق عند عوام الناس حتى يحول بينهم وبين سماع الحق او الاعتقاد لهذا بهذا الحق.
الكلام ده يخلينا نزداد تفاؤلا فضيله الشيخ ناشف،
بننزع
يعني لا نقتر بكثره
الهجوم
وهذا الهجوم، انما نقول لهم يعني
نقول لهم
بغيظكم
نقول لاهل الحق اثبتوا وانشغلوا ببيان الحق. النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لهؤلاء بقدر ما التفت لحمل الحق الى الخلق.
ما التفت صلى الله عليه وسلم
الى هؤلاء بقدر ما التفت لحمل الحق
دعوته صلى الله عليه وسلم.
دعوته مستمره، حرصه على اقامه الدين مستمره، سعيه الحثيث في اقامه الدين مستمره، وليعد الاعلام بما شاء. ولذا جاءت هذه الايه لتعطينا اعظم بشره. وكأي من قريه ليست القضية قضية أمة عادت الدين أو جيل عاد الدين، فكم من جيل عاد الدين ما مصيره؟
الهلاك.
الهلاك ونصرة الدين، لأن الدين دين الرب، ولا نصر إلا من عنده. ولذا حصل قصر، قال وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله والله عزيز حكيم. ما وإلا في اللغة تفيد الحصر،
الحصر والقصر
والقصر. ليس هناك نصر إلا من الله، فإن لم ينصر الله دينه فمن ينصره؟
نعم، فمن ينصره؟
لابد أن نعلم هذه الحقيقة. نحن مجرد جنود، علينا أن نقوم بدورنا، وأمر النصر موكول له لا إلينا. لذا جاءت هذه الآية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك حملتك على الهجر. النتيجة إيه؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. ونقول هذا، أي قرية الآن يمكن أن تعد الدين؟ أقوى دولة الآن يمكن أن تعد الدين، هل بلغت ما بلغت الأمم قبلنا؟
الإعصار من كم يوم أمريكا،
هل حصل فيها أقوى دولة عندنا الآن أمريكا في العالم؟
شوية إعصار بس من عند العالم.
أين قوة أمريكا من قوة عاد؟
لا شيء.
على سبيل المثال
لا شيء،
لا شيء. إذا كانت أمريكا تفاخر أنها يعني أبدعت في التكنولوجيا وفي عمل خدمات للبلد، حتى يفخر الآن بأن عندهم أكبر شبكة طرق في العالم، وفعلا الجهاز يسهل. لكن أنا أكتفي بهذا فقط. لكن رب العباد ذكر أوصاف في عاد تحير العقل. عاد حكمت الكرة الأرضية بأكملها، من الصين لأمريكا
حضارة،
من الصين إلى أمريكا، من شرق الأرض إلى غربها. والشواهد على هذا كثيرة. الراجح أن الأهرامات بنيت على يد عاد، ومثلها بني في الصين، ومثلها وجد في المكسيك. عاد حكمت الأرض بقوة لم تضارعها على مر التاريخ قوة، حتى وقفوا جميعا يتحدوا أهل الأرض. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق، وقالوا من أشد منا قوة؟
أقسامهم يعني ينحتون
عمليا
من أشد منا قوة؟ لأن جاي لأن سيدنا هود خاطبهم بالقوة التي عاشوا فيها. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. إذا تحدثنا عن شبكة الطرق، فشبكة الطرق مجرد طرق مرصوفة أسفلت، والأسفلت مع الوقت يستهلك. عاد أخذت حجارة من الجبال بعضها لا زال موجود الآن، طرق صنعوها من الطوب الحجري لا تحتاج لتجديد، بكم رهيبة غطت مساحة الأرض بأكملها. الأعجب ليس شبكة الطرق، لكن الزينات التي وضعوها فيها. نحن الآن في أمريكا أو في أي دولة في العالم، مخارج الطرق ومداخلها بما تميز؟ لوحة خشبية مكتوب عليها اكزيت 1، مخرج 1، مخرج 2. ليس كذلك،
بل
عاد جعلت على مدخل كل طريق ومخرج كل طريق مبنى معماري فريد من نوعه ليس له مثيل على وجه الأرض، وشبكة طرق منتشرة على وجه الأرض. وهذا معنى العبارة، أتبنون بكل ريع، بكل مدخل طريق غير طريق، أتبنون بكل ريع آية، مبنى فخم، مبنى فخم فريد من نوعه مكلف، ليس له هدف ولا غاية غير أن يميز داخل الطريق أن هذا طريقه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. فأين حضارة أمريكا أو أين حضرت أي دولة
من هؤلاء
من صنعت عدف الطرق فقط
والله أهلكهم بطغيانهم.
فكيف والآية التي بعدها تقول وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أقول للمخزون السلع في أمريكا الآن من الثياب مثلا كم يكفي الناس؟ مدخر الصيف للشتاء والشتاء من الصيف 6 أشهر.
نعم.
عاد صنعوا من الثياب ما يكفيه 100 عام في جيل واحد.
نعم.
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. لأن قوتهم لم تكن قوة مكتسبة من الآلة. قوة الأمريكان الآن بالطائرات،
قوة عاد من عند
كانت في الأبدان.
نعم.
لأن كانوا طوال عراض الطول الرجل 36 متر، 60 ذراعا، يعني برج 12 دور.
نعم.
فالقوة كانت في أجسادهم، البطش كان في أيديهم. ولذا يقول النبي اليهود واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. فقيرهم مليونير لما يخاطب يقول واتقوا الذي أمدكم، يخاطب الغني والفقير ويخاطب الأمة بأكملها. فكل فرد في الأمة أمد بهذا كله، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ما خلا رجل منهم من ثروة وجد فيها كل ذلك. أين اقتصاد أمريكا من الصلاة؟ وأين عاد؟ انتهت بحبة ريح، ريح الدبور.
الله قادر.
إذا ندرك
الله
فلما
قادر.
يقول ولذلك جاءت الآية تصرح بهذا لما يذكر الله لنا عاد وثمود ومدين وغيرها، يقول في النهاية أكفاركم خير من أولئكم، أي كفار زمانكم أقوى من هؤلاء، أم لهم نعم. براءة في الزبور.
سنعود إليك فضيلة الشيخ نشأة مع هذه الآيات التي نزلت في الهجرة، ولكن نعود إلى الدكتور أحمد فريد. هذه الكلمات التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ نشأة يعني تذكرنا بالعزة، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فلا نستعظم أبدا قدرة من يعني يتحدى الإسلام بماله وجاهه وبكثرته، وإنما المؤمن بمعية الله عز وجل. هذا درس عظيم نتعلمه من فضيلتكم فضيلة الشيخ نشأت، ويريد نلقي الضوء أيضا على الدروس المستفادة أكثر وأكثر. فضيلة الشيخ أحمد ربنا يحفظك.
هو برضو التعلق بكلام الشيخ نشأت يعني، ولعل يتكلم في الآية الثانية إلا تنصروا فقد نصره الله، يعني الله عز وجل قدر على أن ينصر الحق بدون أسباب، ولو يشاء الله لم انتصر منه.
يعني لو 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 الناس خذلوا الدين الله عز وجل لن يخذل دينه.
والآية دي قالوا عتب الله أهل الأرض كلهم إلا أبا بكر إلا تنصف قد نصر الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين إذا هم في الغار إذا يقولوا صحيح لا تحزن إن الله معنا. فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا هاجروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وبعض المستضعفين يعني في مكة، فالذين آمنوا به كانوا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هوش لأبو بكر وعلي بن أبي طالب وكان طبعا صغير في السن وبعض المستضعفين في مكة، ومع ذلك نصره الله. فالله عز وجل قدر أن ينصر الحق بدون أسباب، ولكن يريد يعني أن يبلو بعضكم ببعض،
تمحيص،
وإن أهل الحق يبذلون غاية جهدهم يعني حتى يستحقوا أفضل الأجر من الله عز وجل وأعلى الأجر من الله عز وجل، وإن الكفار يبذلون غاية جهدهم في الكفر والصد عن سبيل الله فيستحقون يعني غاية الإيه غاية العذاب. طبعا الهجرة يعني معنى الهجرة يعني مش موظف مثلا بيتنقل من شركة لشركة أو لا، ده واحد ضارب جذور في الأرض. يعني صار الواحد مثلا عنده شركة في بلده ولها شهرتها ولها مكانتها فسابها وساب قريبه وساب ماله وساب أهله وساب عشرته وساب الناس اللي بيأنس بيهم يقعد معاه وترك كل ذلك للإيه؟
لله
عز وجل. فكانت والمؤمن مفروض يعرف عبودية الوقت، يعني كان الصحابة العبودية في بداية الإسلام كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، العرب كانش عندهم صبر على الضيم وعلى الظلم فأمروا بكف الأيدي وأمروا بالعفو والصف عن الإيه عن المشركين
تدريب
وتعليم يتحمل الأذى منهم ويبلغهم الدين. فظلت الدعوة سرية حوالي 3 سنين ولما نزل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين، ونزل قوله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين، فجاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وظلت الدعوة أيضا سرية، ولكن يعني ما فيش صدام مسلح بين الدعوة،
مش أمر بالقتال،
سلمية.
تمام، بعد الثلاث سنوات سرية صارت سلمية، ولكن فيها إعلان.
وقفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. بعد ذلك يعني نزل الأمر بالهجرة. فكانت العبودية الأول في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونشر الدعوة والصدى بالحق. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة صارت العبودية في الهجرة، أن كل واحد منطلب
النبي. أستاذنا حضرتك نقف عند هذا عشان معنا الدكتور عبد الآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور، تفضل.
أهلا بي فضيلة الشيخ أحمد،
ربنا يحفظك، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واجعلنا وإياكم مع الطائعين العاملين بالقرآن والسنة، اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا دكتور.
أمين. طبعا أنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، أحييك يا شيخ أحمد مع ضيوفك الكرام أستاذنا الشيخ نشأت والدكتور أحمد فريد والشيخ محمد القاضي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير.
أمين يا
رب. ثم إن كان لي من كلمة، وقد علمت أن موضوع الحلقة عن الهجرة وأننا الآن في بداية عام هجري جديد، فأحب أن أذكر نفسي وإخواني بمعنى عظيم حينما اختار الصحابة على عصر عمر رضي الله عنه أن يجعلوا السنة التي وقع فيها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية للتاريخ الإسلامي. وقد ذكر بعض أهل العلم أنهم أخذوا ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ومعلوم أن هذا اليوم الذي أسس فيه المسجد، سواء المسجد النبوي أو مسجد قباء، ليس هو أول الأيام مطلقا، إنما هو اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام والمسلمين وأقيمت دولة الإسلام. وقد كان أمام الصحابة رضوان الله عليهم خيارات أن يجعلوا مبدأ التاريخ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من مولده أو من وفاته، لكنهم اختاروا تاريخ الهجرة لما يحمل ذلك من معنى أهمية الدولة في الإسلام، وأن هذا الدين العظيم لا بد له من دولة تقوم به وتحميه. ولعلنا في مثل ما نحن فيه محتاجون إلى تدبر هذا الأمر وإلى معرفة أن ديننا لا بد له من رجال يقومون به، وأن تقوم هناك دولة تقوم بأمره وتحكم الناس بشريعته. لذلك نبين للناس أن الدين ليس مجرد عبادات وصلاة وصيام، وأن كان ذلك مهما، لكنه هو أيضا قيادة تقود الناس بالحق والعدل. وهذا يبين لنا أهمية ما نحن فيه الآن من إصرار أهل الدين والإيمان على أن يكون دستور البلاد موافقا للشريعة الإسلامية، وعلى أن تكون قضية تطبيق الشريعة الإسلامية أمرا لا خلاف عليه وأمرا مفروغا منه. أسأل الله أن يوفق الجميع إلى تبني قضية الشريعة تبنيا حازما وقويا، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى.
اللهم أمين. أشكرك الدكتور عبد الآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية على هذه الكلمات، وجزاكم الله خيرا على هذا التوضيح، يعني ربنا يتقبل. دكتور أحمد فريد ربنا يحفظ حضرتك، توقفت عند عبودية المرحلة بعد الهجرة. نعم تفضل.
يعني قلنا إن كل وقت له عبودية، فالواحد مش كل وقت الواحد يعمل أي حاجة. يعني الصحابة لما أمروا بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كفوا أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لما أمروا بالهجرة وترك الوطن والأهل والعشيرة والمصالح والدنيا هاجروا لإعزاز الدين وتأسيس دولة المسلمين، ولما شرع الجهاد والجلاد جاهدوا وجالدوا وأزهقوا أرواح الكفار وأراقوا دماءهم لأعزاز الدين. فالمفروض المسلم يعرف عبودية الإيه؟ عبودية الوقت. يعني الأمور مش بالعواطف، أو أنه عايز يعمل أي حاجة ويظن أنه هي إيه يعني يعز بها الدين، ولكن ينبغي أن يعرف عبودية الوقت.
عظيم، جزاكم الله خير دكتور أحمد فريد، ربنا يتقبل. طبعا الدكتور عبد الآخر أيضا يعني ألمح إلى شيء مهم، أهمية الدولة في الإسلام. الدولة أقيمت بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الهجرة، وخلال 13 عاما في مكة بعد البعثة النبوية صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك الدولة، بل أقيمت الدولة بعد هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح نفسه، هل أقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولة دينية كما يزعم البعض، أم أقام دولة مدنية، أم ماذا؟
هو السؤال يعني لا، ليس لنا أن نقول أقام دولة دينية أو أقام دولة مدنية. نقول النبي صلى الله عليه وسلم.
دكتور عبد الآخر، نعم دكتور عبد الآخر حماد، نعم
معك
لا
هو في الحقيقة الدولة الدينية، إن كنت تقصد المقصود بها الفهم الغربي أو الفكر الغربي للدولة الدينية، الدولة الثيوقراطية القائمة على الحكم بأمر الله، لأن الحاكم له قدسية وعند قدسية الأمر الإلهي، فهذا كلام ليس أصلا في الإسلام.
نعم
ليس في الإسلام كذلك، الحاكم والمحكوم كلهم مأمورين بأمر الله سبحانه وتعالى، وكلهم يخضعون لشرع الله عز وجل.
نعم.
والحاكم دوره أن يطبق أمر الله عز وجل ويلتزم بشرعه جل في علاه، ده دور الحاكم في الحقيقة، وهو سياسة الدنيا بالدين، إقامة الدين وسياسة الدنيا به. فهذه جزئية مهمة جدا في الفكر. إقامة، إذا تقصد بالدولة المدنية أي الدولة الحديثة، إقامة الدولة المدنية بحداثتها فهذا مقبول، لكن لا يصح أن نقول ذلك مطلقا، لأن عند بعض الناس الدولة المدنية تساوي الدولة العلمانية.
الدولة تحرير المصطلحات بس.
نحرر كويس.
لكن احنا
إذا كنت تقصد
الدولة الدينية بالمفهوم الغربي.
أنا أحاول أحرر المصطلح. لو كنت تقصد بالدولة الدينية الفكر الغربي، هذا فكر منحرف، دولة ثيوقراطية، ده دولة دينية القائمة على تقديس الأفراد، ده مش موجود.
الدين.
إنما كنت تقصد بالدولة الدينية يعني إقامة الدين، نحن نريد ذلك، نريد أن نقيم دولة على أمر الله جل وعلا وعلى شرعه. إن كنت تقصد بالدولة المدنية، الدولة الحديثة في الاقتصاد وفي السياسة وفي فروع الدنيا كلها، ما في إشكالية، هذا لا يتعارض مع الإسلام، بل الإسلام يدفع إلى ذلك. وإن كنت تقصد بالدولة المدنية الدولة العلمانية، وهذا هو الذي يجري على ألسنة الناس في الحقيقة الذين ينسبون إلى النخبة،
حتى هم يقولون التيارات الإسلامية في مقابلها التيارات المدنية،
محاولين هم الدولة العلمانية أصبح سمعتها سيئة في الإيه،
غيروا المصطلح،
فغيرنا الكلام، بدل ما نقول العلمانية نقول الدولة المدنية، ونقصد ذلك فصل الدين، لأنه هو لما تنظر إلى القضية معركته كلها في الجمعية التأسيسية، ومعركته مع الإسلاميين في القوانين، في إخضاع الحياة لأمر الله سبحانه وتعالى ولشرعه، وأن لا يسن قانون في التشريع العام يخالف أمر الله جل وعلا، دي قضية، سواء كان ذلك في جوانب بقى الاقتصاد أو في جوانب الاجتماع أو في كل جوانب الإيه؟ جوانب الحياة. هو عايز يحصر الدين في صورة من صور الشعائر، ماشي احنا صلينا، ولكن انا جاي لسه متوضي ومصلي،
واحد
انا حجيت سبع مرات،
والثاني
يقول لك انا بصوم رمضان، خير وبركة، افعل ذلك، فهذا جانب من
جوانب. الدكتور عاطف في برنامجه في الميزان أذاع لكاتبة صحفية الله يهدينا ويهديها، يعني مشهدا غريبا، تقول عندما سألتها المذيعة هل لو بنتك تزوجت من مسيحي تقبلين، قالت المانع. طب والولاد؟ قالت يختاروا هم الدين اللي على مزاجهم، ويقرأوا في القرآن وفي غيره ويختاروا، احنا مسلمين بالصدفة، لكن احنا عايزين نكون نختار ديننا،
مش حاسين بنعمة،
يعني مش حاسين بنعمة الإسلام عليهم، وكاتبة وفاكرة نفسها، يعني
أنا عايز أقول لحضرتك أنت
مبدعة،
ده أنت هتعجب أكثر،
دي واحدة على الطريق،
هتعجب أكثر، يعني أنت دلوقتي في ناس تنتسب للإسلام وبتتكلم على حقوق الشواذ في الدستور، ومنتسب للإسلام ولكن أنا مسلم، وعايزين حقوق الشواذ، فين حقوق الشواذ في الدستور؟ واللي بيرى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة إلى الدرجة التي يخالف فيها أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، وأنها حتى في المواطن التي خالف الشرع فيها بين جعل المرأة حقا والرجل حقا، كما كبعض صور الميراث، على فكرة الميراث مش كله في للذكر مثل حظ الأنثيين، في مواطن المرأة لكن هو في الصور التي جعل الشارع فيها الذكر يأخذ حظا أكبر من الأنثى، ولكن عايزين مساواة. هي في الحقيقة، هو في الحقيقة عارف يبدو القضية التمرد، والله هم يتمردون على الله،
هي العلمانية تمرد على الدين،
تمرد على الدين،
لا دينية أو الدنيوية أو الحياة بعيدا عن الدين، رافض الدين، يعني نعم. هو عايز الحياة كده إيه بالقوانين الأرضية البشرية،
هو ده المقصود من الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، إن أردت أن تقول بمصطلح المدنية يعني أنها دولة فيها بفضل الله كل المناحي التقدم، وهي وأقامها على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى أمره سبحانه وتعالى
صلى الله عليه وسلم. هل حضرتك تحب أن تضيف شيئا
لدكتور نشأت؟
أنا لمحت هذا في عينيك.
مسألة الدولة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث كما يبحث هؤلاء الذين شردت عقولهم عن مسمى الدولة، لكنه بحث كيف يقيم الدولة. دولة النبي دولة، نقول دولة ربانية بنيت على منهج رب البرية في كل نواحيها. ومنهج رب البرية ليس منهجا محصورا كما انحصرت مناهج أهل الأرض جميعا. فكل مناهج أهل الأرض وكل تشريعات أهل الأرض وكل قوانين أهل الأرض انحصرت في المعاملات، والمعاملات جزء صغير من شريعة رب الأرض والسماوات. شريعة رب الأرض والسماوات عمدت إلى الإنسان كإنسان، فجعلت منه حي، لا أقول جعلت منه إنسان، جعلت منه حي. المرء حياته بروحه، لا قيمة للإنسان بدون روحه،
لا قيمة للإنسان
بدون روحه،
بدون روحه. نعم.
قبل بث الروح فيه أو نفخ الروح فيه ماذا كان؟
لا شيء،
لا شيء. نطفة، علقة، مضغة، حتى لو قتل لا دية له، ما صارت له دية إلا من لحظة التحام الروح بالبدن. فإن انفصلت الروح عن البدن ما قيمة البدن؟ لا قيمة.
ميت.
إذن حياته في روحه، وسر روحه في قلبه، وقلبه هو الملك المتحكم في كل تصرفاته وحركاته. ألا إن في الجسد، نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تشريع الرب عمد إلى الروح فزكاها، وإلى القلب فسمى به، وإلى النفس فزكاها، وإلى الفطرة فارتقى بها. كل هذه الجوانب جوانب خفية على الإنسان، لا علم له بها ولا سلطان له عليه. رب العباد شرع الإيمانيات فترة المكية بالكامل 13 عاما، ما نزل فيها تشريع واحد في المعاملة المالية أو المادية. شرائع رب العباد انحصرت في أربعة أنواع عامة، نزل منها اثنان بالتفصيل في مكة: الإيمانيات
الغيبية،
إصلاح الباطن كلي، والأخلاقيات، إصلاح الظاهر كلي.
تمام.
بحيث صار الإنسان حي في باطنه وفي ظاهره.
التربية،
مش التربية فقط، دراع البعد الروحي والقلبي والنفسي والفطري، كل هذه الجوانب رب العباد زكى بها، وهذه سر قوة الإنسان أصلا. قوة القلب لا تعدلها قوة، كل طاقات البدن لها حد زماني وحد مكان. بصرك له مدى، كم كيلو يبصر؟ 5-6 كيلو، له حد مكان،
خلاص لن ينظر بعد هذه الكاميرا شيئا في قدرات،
وله حد زماني، مهما بلغت حدة بصرك بعد سن معين لابد أن ينحدر.
صحيح.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيئا. فكل قوة الإنسان يقينا لها حد زمان حد مكان. يقول ابن القيم: إلا قوة القلب ليس لها حد، تزيد بالطاعات. ورب العباد وضع لها الوقود والزاد الذي يرتقي بقوة القلب، حيث يجعل من قوة الإنسان 1000 قوة ضعف أي إنسان عادي، ومئة ألف قوة.
نعم.
هذا مصدر القوة الحقيقي، ولو نضيق الوقت لفصلنا في هذا.
نعم.
هذا الجانب الخطير. رب العباد حتى لما كلف الجيل الأول كلفه مما يكلف الجيل الآخر. كلف الصحابة على سبيل المثال الحصر في قتالهم، الرجل إذا لقي 10 من الرجال حد أدنى وجب عليه القتال، كم طاقة الإنسان من الصحابة البدنية؟ طاقة أي إنسان.
نعم.
لكن قلبه أعطى بدنه قوة 10 أضعاف قوته، حتى صار تكليفا لا تشريفا. إذا لقي 10 من الكفار وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار.
طب وما يحدث الآن في فلسطين وفي غزة؟ نسأل الله العفو والعافية.
يعني بس خلينا نقول الموضوع ده لأن خطير.
تمام. ما يعني على أساس إني الدفاع عن إخواننا أو الدفاع عن المسلمين، أليس هذا
طاقة المسلمين الأساسية ضيعناها؟ طاقتنا الحقيقية ضاقت قلوبنا.
تمام.
وأنا الآن أتحدث عن الحد الأدنى. كان الحد الأدنى من عطاء الصحابة 10 أضعاف أي بشر.
نعم.
الحد الأدنى للأعلى والمتوسط. لما ضعفت قوى الإيمان وضاعت قوى القلوب جاء التكليف بما هو دون، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى صار قوة الواحد باثنين. لكن حتى مع هذه أقل درجات الإيمان، أقل درجات العطاء القلبي، يعطي الرجل بقلبه المؤمن ضعف ما يعطي غيره من البشر.
اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب.
أقل عطاء
يمكن
أن يتصور أو يكلف به المؤمن، فالأمر للتكليف، فصار المؤمن مكلف إذا لقي رجلين من الكفار أن يقاتل ويحرم عليه الفرار.
صلى الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. احنا معنا فاصل مشاهدين كرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
منهج عبر السنين، هجرة الهادي الأمين، منهج عبر السنين للبرايا الحائرين ولكل العالمين. هجرة المختار نبينا أشعلت شوق أمانينا، للهجرة حبا يبقينا، نورا وضياء ويقينا، هجرة المختار، هجرة شوق أمانينا، للهجرة حبا يبقينا، نورا وضياء ويقينا، هجرة المختار، هجرة المختار نبينا، هجرة الهادي الأمين، منهج عبر السنين، هجرة الهادي الأمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يهجرون الذنوب والمعاصي، اللهم أمين يا رب العالمين، وممن يعودون إلى الله عز وجل ويتوبون إليه سبحانه وتعالى وعز وجل. شيخ محمد القاضي، يعني حضرتك لو يعني موضوع بناء الدولة مع الهجرة النبوية المشرفة صلوات ربي وسلامه عليه، يعني نختم هذا المعنى بكلمات مع حضرتك إن شاء الله.
جزاكم الله خير. هو طبعا هذا الموضوع يعني موضوع كبير،
طبعا هو مجرد يعني
الماحة، يعني الماحة لهذا البناء، وإن الشريعة في الحقيقة بتوفي باحتياجات المرء وتوفي باحتياجات الإنسان، سواء كانت العقدية أو الخلقية أو العبادية أو المعاملية. لكن ترسخ يعني في أذهان الناس أن الشريعة، تطبيق الشريعة الإسلامية أو تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى ملوش علاقة بحياتهم. هم عايزين يأكلوا دلوقتي ويشربوا، وأنت يعني أكلني دلوقتي وبعد كده بقطع إيدي وقطع إيدي بعد كده،
على أساس أن الشريعة عندهم هي
هذا الفكر الخاطئ
بالضبط.
هذا الفكر الخاطئ لابد من تصحيحه، حتى في الكلام على الدولة المسلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيها لم يقم حد الزنا إلا من رتمة لا تتم
أربع
أو خمس مرات، تمام كده، وكذلك يعني الحدود الأخرى. فأنا بقول حضرتك القضية قضية فهم، بس الشريعة هي اللي هتوفي الناس بالعيش، وهي اللي هتوفي في الحقيقة تطبيق الشريعة المعنى الإيماني هو الأصل، لكن الشريعة هي التي تأمر ذلك. هذا من واجبات الحكومة المسلمة أنها أن توفر للناس المعايش، أن توفر للناس ما حد الكفاية ما يكفيهم، وتعينهم على أداء حوائجهم.
نسخ الحديث،
نعم،
من ترك مالا أو متاعا فلأولاده يرثوه، ومن ترك عيالا أو ضياعا فإلي وعلي.
فإلي وعلي، فإلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني مش
بصفة الحاكم،
بصفة الحاكم،
مسؤولية الحاكم،
مسؤوليته
ولي الأمر.
فهو ده المعنى الذي نريد أن نضيفه هنا في هذه الإلماحة، ونقول الناس لا، ده ما فيش انفصال، ده بالعكس، ده هذا الشريعة دي هي اللي توفر فرص العمل، وهي اللي في الحقيقة لو طبقت هتجد الرغبة،
لو في أخلاقيات مش هيحصل اللي حصل
امبارح، هتجد الفساد ولا البلطجة ولا المخدرات ولا الفساد،
نعم،
والفساد ولا الإفساد. هي دي الشريعة وقيمة الشريعة الإسلامية، وده ملمح بسيط
في بناء الدولة. الحبيب فضيلة الشيخ محمد، أعود إلى الدكتور أحمد فريد، ونعود إلى الدروس المستفادة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في هجرته صلى الله عليه وسلم يعني قال مثل هذا، فما معنى هذا الكلام فضيلة الدكتور؟
أنا معلش برضه أنا أغرطني بالكلام عن الشريعة.
طبعا هي إقامة الدولة هي إقامة الشريعة والكلام.
فأنا علقت عليك لفيفة كده وبقينا أتكلم عن يعني الفائدة الإيمانية دي اللي هي الإيه؟ إن الصبر الدعاء إلى الله عز وجل. فأنا بقول إن اللي بيحاربوا الشريعة مش مستشعرين إن الشريعة نعمة. وإن اليهود اللي قال عمر بن الخطاب لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو نزلت علينا معاشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فبقول اليهودي ده استشعر ان الشريعة نعمة وتمام الشرع وكمال التشريع ده كملت بذلك النعمة، وراح يقول لعمر بن الخطاب ان في آية نزلت عليكم لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تمام النعمة تمام التشريع، ورضيت لكم الإسلام دينا. فسيدنا عمر طبعا ايه ما يتوصاش يعني انصح منه يعني، قال اني لا اعلم في اي ساعة نزلت في اي مكان نزلت. نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم عرفة، بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. قالوا ده الآية دي نزلت في وقت عيدين من اعياد المسلمين، عيد عرفة عيد اهل الموقف، والعيد الاسبوع المسلمين هو عيد الجمعة. فاللي بيحاربوا الشريعة بيفتكروا ان الشريعة دي مجرد تجدير لحياة الناس وتنغيص لسعادتهم وتقييد لهم، مش مستشعرين النعمة دي. الله عز وجل ايضا تمنى في بداية
هم مش فاهمين يا دكتور يعني
مش حاسين انها نعمة
يعلمهم وفقهنا وفقهم.
وبعدين الله عز وجل رضي لنا الاسلام دينا، هم مش راضيين الاسلام دينا، يقول لك لها القوانين الوضعية ولا مش عارف مش
هم عندهم اسلام بمدني يعني اسلام في اختيارات، ناخد دي عشان على هوا ونسيب دي عشان المسألة يعني
مش هيسلم الدين كده
مش منضبطة معهم.
فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ أن فيها علمانية ملحدة بينكر وجود الله وينكر الدين بالكلية، وفيها علمانية اللي هي ايه يقول لك اقبل العبادات واقبل العقائد وارفض
هو اخذ العلمانية من الخارج، وعندما تقول له معناها كذا يقول لك انا اريدها بمعنى شرقي ليس بالمعنى الغربي. يعني هو حتى كلمة العلمانية لم تخلص منه ولم تسلم منه، هو يريدها على هواه.
وانا عندي ثلاث اسئله معلش ارجع لحق الاخوه، هو في ثلاث اسئله بتبين ان الانسان لا يمكن ان يكون ليبرالي مسلم. يعني تقول اللي بيقول انا ليبرالي مسلم قول له هل ترضى بشريعه الله ان تحكم؟ لو انك ارضى قول له انت مسلم بس ما انتش ليبرالي، من الليبراليه رفض للشريعه.
انت مسلم بس مش عارف يعني ايه
ليبرالي. يعني ده الامر. الامر الثاني تقول له هل تقر بحرمه الزنا شرب الخمر والربا؟ لو قال اقر هنقول له انت مسلم بس مش ليبرالي، الليبراليه بتبيح هذه الاشياء، تقول لك حريه. الامر الثالث تقول له هل انت تقر بانك عبد لله عز وجل؟ لو قال اقر بانني عبد نقول انت مسلم بس مش الليبرالي، ما بيعترفش ان هو عبد. هو في حاجه اسمها مسلم.
ما المشكله بقى لو هو يعني اقر بالثلاثه يعني
ما هو لو اقر هيبقى مسلم، ما يقولش الليبرالي بقى ويقول انا مسلم وخلاص، لان الايه يعني مش هيستقيم له الامرين يعني انه يبقى مسلم الليبرالي. فهم زي الاهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بها واللذات والدين فخير له دع احدهما تانى الاخر. دي يعني بالنسبة للفائدة الإيمانية مش هطيل إن شاء الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يعني الله عز وجل قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. إن هو أخرج يعني من مكة وما خرج حتى يعني سنة أهل الباطل مع أهل الحق، يا إما القتل يا إما الإخراج يا إما السجن. يثبتوك يعني يسجنونك او يقتلوك او يخرجوك
او يشلوك. صلى الله عليه وسلم. التعذيب اللي وصل لمرحلة الشل يسمى اثبات. اثبات يعني معاذ ومعوذ يقال اثبتها ابي جهل. ظل يضربني في يديه حتى شلوا يديه. يسمى هذا التثبيت.
بس معنى حلو التثبيت يعني مش بس سجن يعني. ما انت مجرد زي ما انت
مفهوش حاول يثبتونها ده نعم الاثبات. ربنا يحفظك. ان يشلك ولا يجيب لك مرض مزمن ده نعم التثبيت. الله عز وجل الا يعيد هذه الايات. كنت اشعر انها لي نزلت. الحمد لله ربنا يسلمك.
هو فضيله الهجره صبر الدعاء يعني الصحابه اللي هم اللي ما لهمش من يحميهم وكذا هاجروا الى الحبشه وبعدين هاجروا الى المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خرجش حتى يعني مكروا به يعني من اجل ان يقتلوه او يثبتوه او يخرجوه.
طب هي فيها ملمح حب الوطن او يعني او المكان الذي ولد فيه وتربى فيه
خاصه كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله انك لا احب ارض الله الى الله واحب ارض الله الي فمش اي وطن كمان ده مكة يعني مكة ام القرى اللي هي يعني الصلاه فيها ب 100,000 صلاه.
هو حبها كان عباده بالنسبه للصحابه بالزعم وده جانب خطير لكن هو مسألة المحبة سامحني فضل الشيخ
فضل.
مسألة إيمانية
خلاص فضل يعني
غالي علينا الدكتور أحمد
مسألة إيمانية بحتة
اللقاءات التي نجتمع مع حضرتك ومشايخنا فيها بتبقى يعني من اللقاءات التي يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبلها
مسألة المحبة مسألة إيمانية نحن نحب البلد الذي يقام فيه شرع الله ودينه فكيف ببلد أقيم فيها أول بيت وضع للناس كيف لا تحب لكن حب الصحابة لها في الجاهلية كان حب عادة لذا أذن الله بتحويل القبلة ثم أعاده حتى يحوله من حب عادة لحب عبادة فصار الحب مع التوجه لها حب عبادة وليس حب عادة وذلك
نعم حب عبادة
ولذلك كان له أثر عجيب في الصحابة
عبودية المحبة يعني
سيدنا بلال لما يجلس في المدينة ويتغزل في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا يقول اللهم حبب إلى أصحاب المدينة كما حببت إليهم مكة فدل ذلك على أن حب مكة عبادة وحب المدينة أيضا صار عبادة
نعم يعني مش المسألة مش مسألة قوميات
مش مسألة قوميات
أو
مسألة إيمانيات
لأن كثير من الناس يستشهدون بهذا الحديث أو بهذا المعنى يعني ويريدونها قومية كل واحد يتمسك
بحدود وطنه حيث وجد الإيمان والإسلام فسمى وطني
تمام
وإلا فأي مسلم على أي بقعة في وجه الأرض هو لنا أخ له ما لكل إخواننا من حقوق
أيا كانت جنسيته
أيا كانت من جنسيته
الإخوة اعتبرنا والله الواحد قلبه بيتخطى عليهم
نص الآية
ما حدث أمس بغزة
إنما المؤمنون إخوة إنما الحصر أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان أصلا
وهذا أيضا درس من دروس الهجرة تعميق الأخوة
والمحبة
والمحبة والأنصار والمهاجرون يعني أن يتقاسم الرجل ماله وبيته وحتى نساءه مع إخوانه المهاجرين أو حتى يعرض هذا ده
وهذا المعنى ليس محصورا في الهجرة
نعم
بل معنى قائم إلى يوم الدين الصحابة حتى يعني ضحوا بأموالهم في الهجرة وبكل أموالهم لما سيدنا صهيب يضحي بكل ثروته ويهم بالهجرة أصلا ليس من أهل مكة ده رومي وافد عليهم وثروته اكتسبها من جهده قالوا جئتنا شعلوك أنه لما أغنيناك هممت بالفرار بيننا وصبأت قال إن تركت لكم مالي تدعوني وشأني قالوا نفعل فدلهم على جميع ثروته بلا استثناء وهاجر ببدنه فرارا بديني وحفاظا على إيماني فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى
يعني فعل عكس ما يريده البعض منا الآن أن نهجر الدين ونتمسك بالطعام والشراب والمأكل والملبس
أيوة.
أكلنا وبعدين كلمنا عن الدين
ضحى بالمال لله عز وجل الصحابة أنفسهم حتى بعد الهجرة كان إذا طلب منهم دفع المال ضحوا بالمال من أجل نصرة الدين يقول عمر الخطاب لما طلب النبي من النفقة فنظرت في نفسي فوجدت أن عندي مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر
سيدنا عمر
فكان بينهم تنافس شديد في أن يقدم للأمة ما عنده لا ينتظر من الأمة ما عندها يقول فسارعت إلى مالي فجمعته ثم شطرته وجئت النبي بشطري فلما سألني صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأبنائك قال أبقيت لهم مثله يا رسول
صلى الله عليه وسلم
50% من ثروتي قال فسألت ماذا صنع أبو بكر قالوا سبقك قلت فماذا فعل قالوا جاء بمالي كله
يا الله
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأبنائك أبو بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله قضية ليست قضية أبو بكر قضية أن يبدأ أبو بكر من الصفر بعد أن كان ملياردير مسألة ليست هينة قد تهون على أبي بكر لإيمانه لكن كيف تهون على زوجاته وأولاده
عايز ايمان برضه
بنمزح.
طب هناخد الشيخ احمد عبد الرحمن ونرجع لحضرتك فضيله الشيخ نشأة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ احمد عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انقطع الاتصال. يا ريت تعاود الاتصال فضيله الشيخ احمد نكمل فضيله الشيخ نشأة. نعم.
فالشاهد ان العطاء للدين لا يتوقف عند وقت بعينه، بل العطاء لله وللامه عطاء واجب ما عاش العبد.
نعم.
المسلم لا يحيى لنفسه، إنما يحيى لأمته.
المسلم لا يحيى لنفسه، إنما يحيى لأمته
ولدينه أولا
ولدينه. نعم.
بلا انتهى.
نعم. قضية الدين دي قضية مهمة جدا،
وإيثار إخوانه على نفسه عبادة مشروعة.
نعم.
ومدح الأنصار بها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه من مناقب الدين، والتي جعلت وأعانت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة دولة الإسلام لما هاجر المدينة، كانت هذه الأخلاقيات التي ربي على الصحابة في مكة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن هناك إمكانية إقامة دولة نهائي. دولة مهاجرة على أمة فقيرة، الأنصار لم يكونوا بالأغنياء، كان دخولهم محدودة في ثمرات النخيل وبعض الزراعات البسيطة، ولم تكن المدينة دولة اقتصادية قوية أبدا. والأنصار اللي أسلموا وهاجر إليهم المهاجرون لم يكونوا بالكثرة الكاثرة في المدينة، بل كانوا عدد محدود أيضا. ورغم هذا اعتمد النبي في إقامة الأمة على إيمانية الناس أولا،
الإيمان
على إيمانيات الناس أولا. فآخى بين المهاجر والأنصار، ما الإخاء؟ أخوة جديدة وتشريع جديد. الإخاء أنا عجبت لما بحثته لم يكن كله بين مهاجر وأنصار، بل أخى بين أنصار وأنصار وبين مهاجر ومهاجر،
يعني أخى بين المسلمين والمسلمين،
بين المسلمين والمسلمين. الغالب الأعم كان يهودي أنصاري مع مهاجر
ومهاجرين،
لكن أخى بين أنصار وأنصار ومهاجر ومهاجر، حتى يعلمنا مبدأ الأخوة كأخوة. الأخوة أن يكون كسبي وكسبك شراكة، نقتسم فيما بيننا، عندك مال وعندي جهد، جهدي مع كسبك نقتسمه. كان هم الصحابة كيف يسبق أحدهم الآخر في إعطائه ما عنده لا في أخذ ما عنده.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ماذا
نحن من هذا فضيلة؟
ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف من أسرياء مكة، هاجر وترك جميع ثروته لله وجاء المدينة بلا مال، وسعد بن الربيع من أثرياء المدينة. سعد جمع ماله كله وضعه بين يدي أخي سعد، قال يا سعد هذه ثروتي، اشترها واختر أحب شطريها إليك.
كمان مش هو اللي يقول له خد دي، لا. طب هناخد الأخت سناء ونرجع لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخت سناء من الإسكندرية. السلام عليكم. أهلا ومرحبا.
كل عام.
نعم. قطع الاتصال. وحضرتك طيبة، أنا يا دوبك يعني أدركت هذا المعنى، حضرتك طيبة بصحة وسلامة تفضل.
فالقصة ليست كمان تتوقف عن المال بل على ما عنده. يعني لم يكتفي بالشطر مالي، عرض عليه زوجتيه. عبد الرحمن هاجر ترك زوجته في مكة، فعرض عليه زوجتيه وأدخلهما عليه وقال عبد الرحمن انظر هاتان زوجتيه، انظر أيتهما قرت في عينك أشر إليها فأطلقها وأنكح لك.
كلام ده حالة خاصة طبعا،
يضحي بماله لكن يضحي بزوجته هذا قدوة. يعني هذا موضع تأسي بالإنسان.
طبعا
أشد من هذا
طبعا.
طيب سعد عرض، عبد الرحمن ماذا صنع؟ ربي على ما هو أشد، ربي على أن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من الآخذة.
يا الله.
هذا أصل في ديننا غيب عنا، كل منا مطالب بالعطاء لا بالأخذ، لأن الأخذ منقوط والعطاء مندوح.
ده الكلام ده فيه رد على الذين يقومون باعتصامات ومطالب فئوية وقطع الطريق وإغلاق المترو
وذلك الصحابة،
يعني خراب عشان هو طالب كادر وطالب حاجات.
لم يحدث يعني من الصحابة شيء من هذا، لأن ربع على الأخلاق أولا.
نعم.
ربع على الإيمان
على العطاء والبذل،
على العطاء والبذل. فهذا عبد الرحمن تعرض عليه الثروة، ولو أنه أخذ شطر مال أخيه وتاجر فيه ثم أعاده إليه ما لم في ذلك، ولكن عبد الرحمن أبى أن ينظر للمال لأنه ربي على العفاف.
أخوه عرض عليه وهو يأبى
أن ينظر،
أن ينظر إلى المال على حتى إلى الزوجة
ماله لأنه نهي عن هذا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا.
الله خير.
فامتنع عبد الرحمن بل سعى لأن يكون هو المعطي لسعد، فقال بارك الله لك في مالك وأهلك دلني على السوق،
جملة مشهورة دلني على السوق. نعم.
وأخذ يتاجر ويشتري ويبيع، في آخر نهاره بفضل الله وفضل توكله على ربه عاد بكسب، تزوج ودخل على النبي معصفرا ثوبه، فلما رآه النبي تبسم وقال ما هي ابن عوف، ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال كم صدقتها؟ قال مثقال من ذهب. فأحس النبي أن كسب يوم جاب به مثقال من ذهب، مهر به عروسة وتزوج ودخل، وأحس النبي أنه كان مال، قال أولم ولو بشاه فرح إخوانك
يا الله.
وصار عبد الرحمن هذا الذي بدأ من الصفر في ظرف 10 سنوات بلط ملياردير
بلغة العزم.
فما توكل أحد على ربه ولم يغنه خالقه، ودي الأسس التي بنى عليها النبي أخوة الصحابة. القصة ليست الأخوة في 90، لكنه فتح بهذه الأخوة باب الأخوة.
طبعا باب الأخوة مفتوح إلى الآن حتى يرفع الله الأرض
على بقية الأنصار الذين لم يدخلوا في عقد المخاخاة، كانوا يستبقون من يأتي مهاجرا بعد هذا الطريق.
نعم.
أيهم يظفر بشرف أخوته واستضافته.
الله يرضى عنك يا شيخ نشأت. نعم.
أنا عايز أنسج على كلام الشيخ نشأت في الآية دي فيها معاني عظيمة جدا. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
يؤثرون على أنفسهم.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون. الآية دي فيها معاني عجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيصف الأنصار ده أوصاف منها ما ذكر الشيخ، ووصفهم بوصف عجيب جدا. أنهم إيه؟ أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فأنا بحثت في ما أوتوا، طيب هل المهاجرين معهم حاجة؟ لأن المهاجرين أتوا إلى المدينة لا يملكون شيئا، فما الذي أوتيه المهاجرين؟ أوتوا المكانة في الديانة، هم السابقون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فما عند الأنصار شيء في قلوبهم تجاه هذه المكانة، ما في قلوب شيء تجاه هذه المكانة. دي قضية تحط تحتها خط مهم جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي بناء الأمة الإسلامية.
لا تطهير داخلي يعني.
الداخل دلوقتي هو قلب. الحقيقة بيعطي الأنصار بيعطوا ويبذلوا، ومع ذلك غير منتظرين المكانة ولا الوجاهة ولا الشهرة، ولا هم بيدوروا على أنهم يكونوا الرؤساء، ولا هو لكن يكون المشهور. أو إذا لا يبحث عن لنفسه
مش كوتة يعني.
لا يبحث في نفسه عن شيء. ويؤثرون على أنفسه ولا يجدون في صدورهم حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة، وبيصف لك ما في صدره يعني. ربنا بيخبرك عما في صدره مما أوتي إخوانهم من المهاجرين من فضل الله تبارك وتعالى والمكانة في الديانة. أنت دلوقتي لما تكون ترى أخوك بفضل الله فتح الله عليه في باب من أبواب العلم أو في باب من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتفت القلوب حوله والناس بتحبه، أن تفرح
أو في الرئاسة أو في الزعامة
أو في الرئاسة تفرح إذا قام الأمر الله يعني.
والله أنا في غاية السرور والبهجة بهذه الحلقة والله.
يعني
فضل العلم ان تكون بين علماء يعني نسأل الله القبول، لكن الوقت الذي يداهم يعني نسأل الله العفو والعافية.
نعم. يعني هو الشيخ نشأت بيقول لحضرتك ان الدنيا محل المنافسة.
نعم.
طيب لو انتقلت المنافسة يا شيخ نشأت الى الدين
اشد
تبقى اشد، والناس يبحثون في بدينهم عن منصب دنيوي.
نريد أن نعود من جديد إلى كتاب ربنا
وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم
بالفهم الصحيح،
بالفهم الصحيح، فهم سلف الأمة.
نعم.
فهم الصحابة رضي الله عنهم
وليس بفهم بعضنا.
نعم. وأخلاقهم.
جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ أحمد فريد وطبعا شيخ نشأت وشيخ محمد القاضي، لو كلمة لإخواننا في غزة، لأن القلب طبعا يحزن لما حدث لهم ويحدث لهم دائما، صلى الله عليه وسلم، كلمة يعني سريعة
هو انا مش عايز اخص غزه لان سوريا ما هم مقهورين
سوريا وغرما وركان
والمسلمون هنا وهنا بيجمعهم اهل الشام باسم الشام في النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تكفل لي بالشام واهلها فانتم في ضمان الله عز وجل يعني وانتم خير منا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صفت الله من ارض الشام وفيها خيرته من عباده فانا كلهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا بعدكم تفلحون
جزاكم الله خير شيخ احمد فريد ربنا يرضى عنك دكتور
شيخ
ناشف
والله نصيحتي لاخواننا في غزه اقول وبلاد بل وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين اقول وعد الله بالنصر لمن نصر دينه فليصحح كل نيته وليخلص لسبل الله دينه فان كان اجله انتهى بالشهاده فنعم النهايه وإن كان في العمر بقية فمجاهدة النفس على دوام الإخلاص فرض كل وقت حتى نلقى الرب فأخلصوا لله دينكم يعصم الله حياتكم ويحفظ الله مماتكم ويحفظكم في حلكم وترحالكم ولو أن القلوب خلصت لربها لتلاقت كلمة المسلمين ولما وجد بيننا خائن أسأل الله أن يجمع على الحق كلمتهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يمكن الأمة من نصرتهم وأن يعيد للأمة خلافتها وعزتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ نشأة. شيخنا الشيخ محمد.
الاجتماع أن يجتمعوا فيما بينهم على طاعة الله تبارك وتعالى وأن يتعاونوا على البر والتقوى فإن فساد ذات البين سبب للهزيمة. هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. على قدر اعتصامهم بحبل الله وقدر تعاونهم على البر والتقوى وائتلافهم حيكون قوة رادعة في قلوب وفي يعني في للكافرين والمنافقين.
جزاكم الله خير. حضرتك تدعو لنا في نهاية اللقاء دكتور احمد.
ما انا مش هدا كده في الفضائيات يعني
بيهدا
ان ادعو ترجمه
خلاص لا بأس. اسأل الله عز وجل ان يتقبل. جزاكم الله خير دكتور احمد فريد نورتنا وربنا ينفع بيك هذا اللقاء الماتع الذي يعني الله ان يتقبله شيخنا الحبيب الشيخ نشأت احمد جزاكم الله خير نفع الله بكم. كان في الايه الثانيه والايه الثالثه يعني ان شاء الله لعلنا في لقاء قريب
اشار الشيخ الى معناها يعني
نقف عليه ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب فضيل الشيخ محمد القاضي جزاكم الله خيرا حفظكم الله ونفع الله بكم. مشاهدينا الكرام اسال الله عز وجل ان يعيدنا الى كتابه وان يردنا الى دينه مردا جميلا والى سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا العام الهجري عاما فيه الطاعه وفيه القبول وفيه المحبه للمسلمين جميعا وان يعصم دماء المسلمين في مشارق الارض وفي مغاربها. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله لكم مني كل التحيه ويعني طيب الاماني. سبحانك اللهم وبحمدك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
المختار نبينا اشعلت شوق امانينا هجره المختار.